هذا مجلس جديد من مجالس هذه الرسالة المباركة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة عبد السلام برجس رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر.
نعم، بعدما بين مبحث الإيمان وعرفنا مبحث الإيمان بين أهل السنة وبين الفرق، حكم من وقع في الكبائر يعني بمعنى أصح الزاني عند أهل السنة من هو، وعند الخوارج المعتزلة من هو، وعند المرجئة من هو. نعم.
قال: ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله تعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام إلا إن استحلها، سواء فعلها مستحلا أو اعتقد حلها دون أن يفعلها، لأنه عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبه في نار جهنم، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله جل وعلا، إن شاء تعالى عفى عنه بمنه وكرمه، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه ليطهره بها ثم يخرجه منها بتوحيده فيدخل الجنة. وسمى الله تعالى في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي، وأثبت الإيمان لأصحابها، فهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بمعصيتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان، ولا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله وتسمية العامل مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه. وقصة الصحابي عبد الله بن حمار رضي الله عنه التي رواها البخاري في صحيحه غاية في توضيح ذلك، حيث إن عبد الله بن حمار شرب الخمر فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فلم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة، بل قد أثبت له الإيمان مع وقوعه في هذه الكبيرة. وبيان ذلك أن كل من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين أكبر.
طيب. إذن ما حكم مرتكب الكبيرة؟ ما حكم فعل الكبيرة؟ باختصار، هذه المسألة مبنية على مفهوم الإيمان عند الفرق. مرتكب الكبيرة مذنب، عند أهل السنة والجماعة يكون ناقص الإيمان، إذا زنى، إذا سرق، إذا قتل، فهو ناقص الإيمان وليس بكافر، لأن الله لم يجعل الزنا كفرا بل جعله معصية، ونبي لم يجعل الزنا كفرا بل جعله معصية. قال النبي: وإن زنى وإن سرق ولو كان كافرا لقال هو في النار. ولأن الله عز وجل في كتابه قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولو كان كافرا، فإن المرتد حده ضربه بالسيف. ولأن السارق لو كان يكفر لقال تعالى: فاقتلوا، لكن الله قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وليس قطع اليد حد المرتد. فدل هذا على أن السارق ليس بكافر وأن الزاني ليس بكافر. أما إذن يكون ماذا؟ نقص الإيمان. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، فنفع عنه الإيمان، فهذا لنقصه لا لزوال أصله. هذا بالنسبة للزاني أو صاحب المعصية عند أهل السنة. طيب، عند المرجئة قالوا كامل الإيمان، الزاني كامل الإيمان لا ناقص ولا شيء. ليه؟ لماذا؟ لأن الأعمال عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان، لا تدخل في المسمى مسمى الإيمان، وبالتالي إذا زنى خارج الإيمان، إذا قتل خارج الإيمان. لكن هل المرجئة لا يرون أنه يعذب ويستحق العذاب؟ الجواب: لا، يرون أنه يستحق العذاب، لكن ليس ناقص الإيمان، إنما هو كامل الإيمان. لأن عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فلو قلنا نقص الإيمان معناه أنه كفر. طب وعند الخوارج والمعتزلة؟ عند الخوارج الزاني كافر لأنه نقص إيمانه بزنا يبقى كفر، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، لا نقول هو كافر ولا نقول هو مؤمن. يبقى إذن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة ناقص الإيمان، عند المرجئة كامل الإيمان، عند الخوارج كافر، عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. أريد أن أسمع هذه، يلا. مرتكب الكبيرة عند أهل السنة، أيوة أحمد، ناقص. عند المرجئة كامل الإيمان، عند الخوارج كافر، عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. نعم.
قال وبيان ذلك أن
هذا كافر بيبة، مستكبر يعني كفر استكبار، هذا اللي يقول هذا جاهل بالسنة، هذا مو مستكبر. الاستكبار الاعتقادي هذا ليس مستكبر، إنما هذا ماذا؟ هذا غير ممتثل للشرع، أي أن الله عز وجل حرم الزنا ويقول أنا أعلم أن الزنا حرام وكذا ونهزني. إذن هذا فاجر وليس بكافر، هذا فاجر وليس بكافر، هذا فاجر وليس بكافر، إنما استكبر عن الدين، يعني أنه أبى الإذعان لهذا الدين وأبى الانقياد للدين. الانقياد الإسلامي أصلا، والانقياد لما شرعه الله عز وجل انقياد اعتقادي، إنما لم يفعل هذا، عصى شأن العصاة، يعلم أن الربا حرام وبيأكل الربا ويقول أنا عارف أنه حرام بس أنا هاكل، هذا فاجر عاص، إنما كافر. هذا منهج الخوارج، وهو التكفير بالمعاصي والذنوب. فهذا رجل لم يستحل، هذا رجل لم يجحد حكم الله، هذا رجل لم يستكبر، يعني أنه أبى الاستسلام لما حكم به الله سبحانه وتعالى واستكبر عن ذلك، هذا هو الذي يكفر. أما أنه يعلم أن هذا حرام ويأكله، يعلم أن هذا حرام ويزني، يعلم أن هذا حرام وكذا، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وقد فجر ارتكبها بفجور، يعني كون يقول أنا أعلم وأفعل، هذا فاجر، هذا فاجر، لكن ليس بكافر. نعم.
قال وبيان ذلك أن
هذا مثل ما قال الحويني اللي بيقول هذه أنا أعلم أن هذا ربا وسأكله، يقول هذا مصر والمصر مستحيل، وجي في موضع آخر قال هذا أبى واستكبر، هذا إباء واستكبار، هذا كلام الحويني، هذا كلام الحويني، والذي رد عليه العلماء اللي بيقول أنا أفعل هذا، أنا أعلم أن هذا ربا وسأكله، هذا مصر والمصر مستحيل. كيف المصر مستحيل؟ مصر على الكبائر مستحيل، الاستحلال كافر، الاستحلال اعتقاد حل المحرم. طب هذا بيقول لك الربا حرام، ما قال حلال، يبقى كيف يكون مستحيلا؟ يقول الربا حرام، هم لقيه الإشكالية عنده، هكله دي ايه؟ معصي. لكن المستحيل اعتقد حل شيء، هل بيقول الربا حرام ولكن سأكله استحل؟ لم يستحل، قال حرام، كيف يكون مستحيلا؟ ثم يقول المصر مستحيل، ده مصيبة أخرى. المصر يعني القائم على الذنب، أي واحد قائم على معصية، أي واحد قائم على ذنب يكون بهذا مستحلا. إذن كل أصحاب المعاصي الذين أصروا على معاصيهم كفار لأنهم مستحلون، وليس المرابي فقط، وليس المرابي فقط. نعم في استحلال عقدي واستحلال عملي، نعم استحلال عملي اللي هو يفعل الشيء يراه حلالا من جهة هذا، يفعل شيء فعل المستحيل يعني يفعله مستمرا عليه، يفعله مصرا عليه، يفعله كذا، هذا اسم استحلال عملي، يعني يفعل فعل المستحيل يعني لا يبالي، فهذا غير مكفر، هذا غير مكفر. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف وكذا، فيفعل فعل المستحيل وليس الاستحلال العقدي الذي هو اعتقد حل الشيء. نعم، يعني ليس بكافر فيستحق الدخول إلى الكفر، وليس بمؤمن يستحق البقاء على الإيمان. عندنا أدلة تقول هو ليس بمؤمن زي لا يزني زنا حين يزني مؤمن، وعندنا أدلة تقول هو ليس بكافر يعني وإن زنا وإن سرق. فبدل ما يقولوا هو مؤمن ناقص الإيمان، قالوا كيف نقول مؤمن ناقص والإيمان انتفع عنه؟ يبقى في منزلة زي ما سيدي، بس لا هو كافر ولا مؤمن، هو محتار، هو محتار، يروح للإيمان يطرده، يروح للكفر يطرده، وهكذا. ما هذا من، ولذا الشيخ العثيمين يقول هؤلاء من جهة عقلية احنا الخوارج أسلم منهم، لأن الخوارج أخرجوه من الإيمان أو وضعوه في الكفر، لكن ده كده محتار نوديه فين؟ طيب منافق لا، مؤمن لا، كافر لا، أمال إيه؟ هكذا. لكن إذا مات على ذلك خلد في النار، فهم يشتركون مع الخوارج في تخليده في النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبيان ذلك أن كل من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين: أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينافي كمال الإيمان ولا يخرج صاحبه منه. وهذا تقسيم للسلف رحمهم الله تعالى، فقد أثبت
ولا رضي الله عنهم. طب تغير يا أحمد كل العبارة. نعم.
فقد أثبت حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أن هناك كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسقا دون فسق، ونفاقا دون نفاق. فالله تعالى سمى من دعا غيره كافرا ومشركا وظالما. قال الله تعالى: وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
وقال فسمى المشرك كافرا الكافرون. وقال
الله تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. نعم. وقال الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
نعم. فجعل دعاء غير الله ظلما أيضا. نعم.
وقال الله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
فإبليس فاسق إذا، لكن فسق فسق إيه؟ الفسق الأكبر. فإذا كلمة الظلم فيها أكبر وأصغر، فقد تطلق على الكفر وقد تطلق على ما دون من المعاصي، والفسق كذلك، والنفاق كذلك. فالنفاق أكبر وأصغر، والكفر أكبر وأصغر، والشرك أكبر وأصغر، والفسق أكبر وأصغر. لماذا ينبه أهل السنة الجماعة على هذا؟ ردا على المرجئة وردا على الخوارج. ردا على الخوارج الذين جعلوا كل الكفر أكبر والظلم أكبر، كل هذا أكبر. ورد على المرجئة الذين قالوا أنه ما يضر كل هذا في الإيمان، فالإيمان كامل مع وجود هذا. كيف يكون كامل مع وجود هذا وموجود الظلم والفسق والكفر وغير ذلك؟ نعم. فلابد من دراسة هذا. فلو جاءك نص واحد يجي مثلا يكفر القاتل، نقول له: ما الدليل؟ يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يبقى إذا قتل مسلما يكون كافرا. نقول: الكفر هنا، شوف بقى الظاهر كفره، نقول: الكفر هنا أصغر ولا أكبر؟ يقول: أنا مالي دخل، الكفر كفر. نقول: لا لا، هناك كفر أكبر يخرج بملة، وهناك كفر أصغر. الكفر هنا أصغر وليس أكبر، وله الإيمان في أصله. والدليل أن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. فلو كن كفر أكبر لما سماهم مؤمنين مع اقتتاله، ولأن الله قال: فمن عفي له من أخيه شيء القاتل فسماه أخا ولو كان كافرا لما كان أخا. يبقى الكفر هنا كفر أصغر. يبقى لماذا ندرس مصطلحات الكفر الأصغر والأكبر وكذا؟ لماذا؟ لنبين المراد في النصوص حتى لا يسقط واحد النصوص على منهج الخوارج ويعتبر الكفر كله أكبر والظلم كله أكبر والفسق كله أكبر والنفاق كله أكبر. تخيل نحن نقرأ حديث النبي: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خاصة منهن كان فيه خاصة من النفاق حتى يدعه. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فاجر. طيب الأربعة دول إذا فعلهم واحد يكون منافقا خالصا، يعني نفاق، يخرج من الملة ولا ماذا يا أخوان؟ واحد كذاب ومخرف في الميعاد وفجر في الخصومة وخائن في الأمان، فيه الأربع حاجات ده، نكفره ولا لا نكفره؟ نقول هذا منافق. النبي قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ها هذا ما حكمه؟ ها لكن النبي يقول منافقا خالصا، نقول نفاق خالص عملي ليس اعتقادية، يعني بهذا يكون ايه؟ قد اتى اعمال المنافقين، جل اساس اعمال المنافقين هي هذه، فيكون منافقا من جهة عملية على اخلاق المنافقين، فبهذا يكون على اخلاق المنافقين كاملا، لكن لا يكون كافرا، لان النصوص دلت على أن الكذاب ليس بكافر، على أن خائن الأمانة ليس بكافر، على أن الفاجر في الخصومة ليس بفاجر بكافر، وهكذا. فيحمل النفاق هنا على النفاق الأصغر وليس على النفاق الأكبر. نعم.
قال فهذا في
نعم. هي ماشي ماشي. التخليد أبدي مش تخليد. تخليد هذا قد يكون إلى أمد وقد يكون إلى أبد، لكن أبدا لم ترد في القرآن طبعا خالدا مخلدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه خالدا فيها، لكن أبدا جاءت في حديث أبي هريرة، هذا في السنة جاءت خالدا مخلدا فيها أبدا، لكن الألفاظ التي اتفق عليها الحفاظ بدون أبدا، ذكر بعضهم أبدا وخالف فيها، لهذا وقف الحفاظ عند هذه اللفظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى فهذا في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر الذي لا يجتمع معه إيمان. وقال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله.
الآيات السابقة دي في الكفر الإيه؟ الكفر والشرك والظلم والفسق الأكبر الذي لا يجتمع معه، يعني أصحاب كفار. طب نأتي بقى إلى ورود هذه الألفاظ ويكون شركا ويكون أصغر. قال
وقال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا في الكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر، وهذا يجتمع معه الإيمان كما نص على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، وهو ينقص الإيمان وينافي كماله.
ثباتهم يا أخوان. يبقى ما الكفر الوارد في قوله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فإليكم الكافرون، الأكبر ولا الأصغر؟ الأصغر. طيب ومن لم يحكم أنزل الله فإليكم الظالمون، الأصغر ولا الأكبر؟ الأصغر. ومن لم يحكم أنزل الله فإليكم الفاسقون، الأصغر ولا الأكبر؟ الأصغر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون نارا وسيصلون سعيرا. يكون أموال اليتامى ظلما، الأصغر ولا الأكبر؟ الأصغر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، الأكبر الأصغر؟ الأصغر. يبقى الشيخ هنا ذكر آيات الحكم غير أنزل الله في الأصغر ولا في الأكبر؟ في الأصغر. يبقى الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفيرا كفرا أكبر، إنما الكفر ورد في النص أصغر، كما قال ابن عباس ليس الكفر الذي ليس كفرا بالله ورسول، ليس الكفر الذي تذهبون إليه. وتلامذة ابن عباس من عطاء وغيره كفر دون كفر، والأمة كلها في كتب السنة ذكرت كفرا دون كفر. طب واحد يقول بس يا شيخ هنا الشيخ ما ذكرش إن ممكن يكون أكبر في حالة وحالة وحالة وحالة. نقول الشيخ هنا بيضع من جهة أصل وضع الشارع، أصل الوضع هنا أصل، وإلا فالكلام في الحكم في حالات كون كفر أكبر نفس الكلام في الزنا في الحالات التي يكون بها والقتل وغير ذلك إذا أخرجت من الملة. طيب من قتل أخاه وهو يجحد حكم الله يبقى كافر كفر أكبر، يبقى قتاله كفر، يبقى كفر أكبر لأنه جحد حكم الله، كذب بالنص يبقى كفر أكبر. ولهذا الحكم بغير ما أنزل الله كما قلت لك بالأمس بأن حكم حكم إيه؟ ها؟ المعاصي، سائر المعاصي، حكم حكم سائر المعاصي التي ورد فيها الكفر. ولهذا الشيخ ذكر الآية ديت بجوار سباب المسلم فسوق الكفر ليبين إن القاعدة واحدة. ولهذا قال الآجري في كتابه الشريعة عن سعيد بن جبير ماذا قال؟ قال ومما انتبه انتبه ومما غلت فيه الحرورية يعني الخوارج قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون، فقرأوا معها فالذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل برب، وإذا عدل بربه فقد كفر. جعل سعيد بن جبير هذا إيه يا أخوان؟ مما غلت فيه الحروري الخوارج. وللأسف الشديد ده فتوى كثير من الناس اليوم ينتسبون إلى المنهج السلفي عندهم الحكم غير منظر ده كفر، يقول لك إلا إذا كان في قضية أو قضيتين أو بعض القضايا، إنما طالما بيحكم غير منظر الله قاعدته في الحكم بيحكم غير منظر الله يبقى ده كافر. من الذي قال هذا من أئمة السلف من أئمة الدنيا المتقدمين؟ إنما تقول بقى اليوم أصل الشيخ فلان قال أو الشيخ علان قال من المعاصرين، قال كلامه محجوج بإجماع السلف على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. يا أخي انتبه، الإجماع إجماع السلف على أن الآيات كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. أبو عبيد القاسم بن سلام، الأجر في الشريعة، الإبانة لابن بطة، كل أئمة السلف على تفسير الآيات في الكفر الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر. بس الشيخ الصبا لو هو بقى بيشرع تشريع عام، منين جاب الألفاظ دي؟ انت جاي من هنا، من أين أتيت بهذا حتى تنوط بأحكام؟ يعني ايه تشريع عام؟ يعني ماذا تقصد بتشريع عام؟ يعني القانون وعممه كما يقول ياسر برامي بيكفر بالقانون لو عمم. أو واحد يقول لك غالب يعني الأحكام، أصل غالب الأحكام، غالب دي كام يعني؟ كام؟ 70% ولا 60% ولا 50+1 ولا إيه بالضبط؟ كلها أوصاف طردية، طردية يعني ملغاة، يعني لا يترتب عليها أحكام. فيا أخي إذا أردت أن تفهم مسألة الحكم غير منظر الله فهما سلفيا دقيقا 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 ترد به كل من خالف حتى ولو كان من العلماء الكبار أنها معصية كالقتل وقتاله كفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم كافرون. نفس ما تفهم حديث ابن مسعود في الصحيحين وقتله كفر افهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم كافرون بس ودمت. نعم.
ابن حجر في خالد المخلد فيها؟
مين؟
ابن حجر.
ابن حجر؟ في ايه؟
في خالد المخلد فيها ابدا.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله.
اسمع يا احمد، في لفظة خالد المخلد فيها ابدا.
قال رحمه الله تعالى: فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد اصحاب المعاصي في النار، واجاب اهل السنة عن ذلك باجوبة منها توهيم هذه الزيادة. قال الترمذي بعد ان اخرجه رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة فلم يذكر خالدا مخلدا، وكذا رواه ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة يشير الى رواية الباب. قال: وهو أصح لأن الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون، وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحل.
المهم إذن توهم الحفاظ. نعم، قال المعتقد الصحيح في الصحابة.
قال رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم.
جميعا كلهم محبتهم والترضي عنهم والثناء عليهم والاستغفار لهم كلهم، فمن طعن في صحابي واحد فإنه ضال مضل، ضال مضل. أما إذا طعن في كل الصحابة أو جل الصحابة كالذين يكفرون الصحابة، لا، كفار، من كفر الصحابة فهو الكافر، ومن ضللهم جميعا أو جلهم فهو كافر أيضا، لأنه بذلك يكون ماذا؟ لأنه يكون بذلك قد كذب بالقرآن وخالف القرآن والسنة. أما من طعن في بعضهم فهو ضال فاسق. اللهم إلا إذا طعن في بعضهم طعنا يقتضي الكفر، كمن يتهم عائشة بالزنا زي الروافض كده، يتهمون عائشة بأنها زانية مع أن الله برأ عائشة في القرآن، فيكون اتهامها لها بالزنا يعود على تكذيبه للقرآن. وذكر هنا رحمه الله الآيات بقى والنصوص في فضل الصحابة كقوله تعالى: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى غير ذلك من الآيات، إلى أن قال: قال الإمام مالك.
قال الإمام مالك رحمه الله: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية.
نعم، ليغيظ بهم الكفار. ولهذا الإمام مالك يرى أن من طعن في الصحابة تغيظا عليهم هذا كافر، لأن فيه الآية: ليغيظ بهم الكفار. نعم.
وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى في الصحابة مبينا فضيلة من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده من بعد وقاتل، وكل من المنفقين قبل الفتح وبعده وعد الله الجنة. قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل
نعم
وعد الله
في هذا يعني كثيرة. وجاء النهي عن سبهم في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي قال: لا تسبوا أصحابي. وكما قلنا يا أخواني، ما حكم من طعن في الصحابة؟ نقول فيه تفصيل. واحد: من كفرهم إلى نفرا قليلا كفر. اثنان: من ضللهم كلهم إلى نفرا قليلا كفر، لأن كل هذا يعود على تكذيب القرآن، لأن الله رضي عنهم ورضوا عنه، ولأن الله عز وجل قال: لقد تاب الله على النبي والمؤمنين والمهاجرين، ولأن الله قال: وكلا وعد الله الحسنى. الثالث: إذا طعن في بعضهم فهذا ضال مضل، إلا إذا عاد الطعن على التكذيب القرآن كمن وسم عائشة بالزنا. والصحابة يتفاضلون، فأفضلهم العشرة المبشرون، وأفضل عشر الأربعة الخلفاء: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، يعني أفضل أمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وكذلك من أفضل الصحابة أهل بدر، كذلك أهل بيعة الرضوان. وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان نشهد لهم بالجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لن يرج النار أحد بايع تحت الشجرة. وأهل بدر قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. طيب، المعتقد صحيح في أهل البيت.
قال رحمه الله تعالى:
نعم.
المعتقد
نعم. من طعن في واحد من العشرة المبشرين لا يكفر، حتى لو كان في أبو بكر أو عمر، على الصحيح. وهناك من يقول بأن طعن في أبو بكر وعمر كفر، لكن الصحيح أنه لا يطعن، إلا إذا عاد طعنه على التكذيب. ومن ذلك أن يطعن في أبي بكر بأنه ليس صحابيا، يكفر. ليه؟ لأن الله ذكر صحبته في القرآن فقال: إذ يقول لصاحبه. لكن إن انتقص إن كذا فهذا ضال. نعم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بزنا وكذا هذا كافر، سواء عائشة أو غير عائشة، رضي الله عنه. لكن لو طعن فيهم طعنا عاما غير الزنا حكم الطعن في الصحابي أو في علمها في كذا ده حكم نفسه عنه هذا ضل مضل. نعم ضل لو سب معاوية ضل أي واحد من الصحابة ضل. وفضل الصحابة على من بعدهم يا أخوان باعتبار الجنس وباعتبار الأحاد يعني جنس الصحابة أفضل من يأتي بعدهم من جنس التابعين من طيب أحد الصحابة كل واحد من الصحابة أفضل من أي أحد من التابعين يعني ما نقول مثلا أفضل التابعين أفضل من أقل صحابة لا. ولهذا سؤال احنا تعلمناه من الصغر احنا في الابتدائي غلط ألا وهو أن عمر بن عبد العزيز أفضل ولا معاوية؟ عمر بن عبد العزيز تعلمين كده يقول لك عمر بن عزيز هذا خامس الخلفاء الراشدين وأفضل من هذا غلط. الذي عليه أئمة السلف أن معاوية خير من عمر بن عبد العزيز كما قلنا فضل الصحبة يجعل كل صحابي أفضل من كل تابعي ومن أتى بعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى المعتقد الصحيح في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضلهم وشرفهم عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم حيث حمد الله وأثنى عليه وعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يشق أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا ولسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. ومن أهل
بيت رسول الله كالعباس وبنيه وعلي بن أبي طالب وأهل بيته وزرته ويدخل في ذلك أيضا أزواجه. قال تعالى إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت. ولهذا قال ابن كثير في تفسيره يقول هذه الآية نص في دخول أزواج النبي في آل البيت لأنهن سبب نزول هذه الآية وسبب نزول الآية داخل فيه قولا واحدا إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. لكن يا أخواني نفرق بين محبة آل البيت وعبادة آل البيت. محبة آل البيت نحبه لكن لا نرفعهم فوق قدره ولهذا نقول آل البيت ما موقف الفرق منهم نقول قوم غلوا فيهم فعبدوهم كالشيعة والروافض وقوم جفوا فكفروهم كالخوارج وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يحبونهم ويترضون عنهم من غير غلو بهم يعبدون به يعبدون ومن غير جفاء به يكفرون. يبقى إذن اللي بيقول أنا بدعو فلانا وفلانا من الأموات لأنه من آل بيت رسول الله أنت أعطيت حق الله الآن كيف تعبده من دون الله؟ الله عز وجل هو المعبود. يبقى إذا ما موقف أهل السنة في أهل البيت من الفرق؟ نقول أهل السنة وسط بين الخوارج وبين الروافض بين الروافض اللي عبدوهم وألهوهم وبين الخوارج الذين كفروا. طيب الصحابة أهل السنة وسط بين طائفتين بين الخوارج أيضا الذين كفروا أهل البيت وتولوا أبو بكر وعمر وبين الروافض الذين كفروا أبو بكر وعمر وتولوا آل البيت. دائما أهل السنة والجماعة وسط وسط الله يجعلنا وإياكم منهم. طيب المعتقد في الكرامات
قال رحمه الله تعالى: المعتقد في كرامات الأولياء ويعتقد أهل السنة والجماعة ما تواترت به النصوص من وقوع كرامات الله تعالى لأوليائه، والولي عندهم من فعل المأمورات الشرعية واجتنب ما جاءت الشريعة بالنهي عنه. قال تعالى عن الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبالإيمان والتقوى تكون الولاية، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه معاونة له على أمر ديني أو دنيوي، لكن لاتصال لا تصل كرامة الولي إلى مثل معجزات الأنبياء والمرسلين.
انتبه للمعتقد بقى في الكرامات، كرامات الأولياء. واحد، أهل السنة والجماعة يعتقدون وقوع الكرامات للأولياء ويؤمنون بها، لكن يرون التفريق بين كرامات الأولياء وخوارق الشياطين. انتبهوا، كرامات الأولياء وخوارق الشياطين. فإذا رأيت الرجل، يقول أهل السنة، يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. إنما الولد بتاعنا احنا اللي ماشي في الشارع يسيل لعابه ولا يصلي، اللي احنا بنسميه الدرويش هذا، ولا يعرف صلاة ولا صوم ولا دين ولا كذا، هذا ليس بولي، هذا ولي للشيطان. لأن الله جعل الولاية في إيه؟ في الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا لله عز وجل على منهج السنة والجماعة، هذا هو الولي. لكن الصوفية أخذوا توكيل الولاية، الولاية عندنا بس حكر عليه، والولي عندهم ماذا؟ الولي عندهم اللي هو بعضهم أعلى الأولياء عندهم، اللي هو ارتفع إلى قدر ومقام ارتفع عنه التكليف، لم يعد مكلف خلاص، ده وصل إلى مرتبة لسه يصلي الصلاة دي ليه كنت بقى، والصوم والزكاة والكلام ده، إنما احنا عندنا خلاص زمان كنا بنصلي، إنما ارتقينا إلى مقام لم نعد نرتقي. يعني معناه أن النبي لم يرتقي لهذا المقام، لأن النبي إلى أن مات ويقول الصلاة، ولما أغمى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقول أريق عليه من سبع خرب لعلي أخرج إلى الناس أعدليهم، وكان النبي يخرج إلى المسجد تخط رجله في الأرض بين رجلين، لكن عندهم لا، وتأولوا قول الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال له بس اليقين ده منزلة في القلب، إذا وصل إليها ارتفع عنه التكليف. طيب من الولي؟ من فعل المأمورات الشرعية واجتنب ما جاءت الشريعة بالنهي عنه، ده الولي. طيب ما هي الكرامة؟ أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، لكن لا تصل كرامة الولي إلى مثل معجزات الإيه؟ الأنبياء. هذا بالنسبة للكرامات، وذكر رحمه الله تعالى قصصا في الكرامات، طبعا مثل أصحاب الكهف ومثل قصة جريج وغير ذلك. نعم، المعتقد فيما يجب لولاة الأمور.
قال رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين. ويعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. أخرجه ابن حبان إلا أن يكون معصية. أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن وأصله في الصحيحين. ويعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم.
وذكر الأدلة في ذلك. إذن معتقد رسول الجماعة في ولاة الأمور حكام المسلمين السمع والطاعة لهم، أي في المعروف، وعدم نزع اليد من الطاعة، وتحريم الخروج والمنابذة لهم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والكفر البواح هذا اللي عندنا فيه من الله برهان يكون كفر اتفق عليه العلماء، وليس قولة الكفر فقط، بل ويكون بها كافرا، لأن قد يقول الحاكم كلمة الكفر ولا يكون كافرا. ففرق بين النوع وبين المعين. فإن كفر الحاكم كفر الحاكم كفرا متفقا عليه، لأن النبي قال إلا أن تروا كفرا، ما قال فسقا ولا ظلما، يعني لو ظلم الحاكم، لو فسق الحاكم، لو أكل أموال الناس، لو ما أعطاهم وظائف ولا أعطاهم شيء، هذا اسمه ظلم ولا كفر؟ ظلم. يوجب الخروج؟ لا يجوز الخروج معه. الحجاج بن يوسف كان يقتل، الحجاج بن يوسف كان يسفك الدماء، الحجاج بن يوسف قتل من الصحابة عبد الله بن الزبير، وقتل من التابعين سعيد بن جبير، لكن كفر؟ لا. خرج عليه الصحابة رضوان الله عليهم؟ لا. فلا يجوز الخروج عليهم إذن، حتى مع هذا الظلم ومع هذا الفسق ومع هذا التعدي. ويسمعون ويطيعون ولا ينابذون ولاة الأمور. فمن خرج عليهم كان خارجيا، أي خرج معتقدا جواز الخروج على الحاكم الظالم، فإنه يكون خارجيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، وأمر بالصبر على ولاة الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال أو ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. وعليه فالتعامل مع ولاة الأمور أهل السنة الجماعة وسط بين إيه؟ وسط فيه بين الخوارج الذين يقولون بالخروج على ولاة الأمور ومنازعة الأمور ولاة الأمور، وكذلك المعتزلة الذين يرون أيضا الإنكار بالسيف، يرون الإنكار بالسيف والخروج على ولاة الأمور. فأهل السنة والجماعة يخالفون كل ذلك. نعم. ويعتقد أهل السنة والجماعة أيضا أن الدعاء،
ويعتقد على السنة والجماعة أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يحمد ويتأكد، وهو علامة الرجل من أهل السنة، كما قال الإمام البربهري في كتاب السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. ويقول الفضيل بن عياط:
ثبتوا إخوان، يبقى من علامة السنة أن تدعو للسلطان، ومن علامة البدعة أن تدعو على السلطان. طب إذا كان ده من علامة البدعة أن تدعو على السلطان، فكيف بالخروج؟ انتبهوا يا اخوان، يعني لو دعوت على السلطان هذا من علامة البدعة، طيب كيف بالخروج بقى على السلطان؟ ولهذا اهل السنة والجماعة يدعون للسلطان بالصلاح والمعافاة. نعم.
ويقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال الإمام الصابوني في عقيدة
السلف: نعم، وذكر ما يتعلق بهذا، ويرون أن سبهم. نعم.
قال: ويرون أن سبهم مما نهي عنه شرعا باتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره.
إذا ندعو لحكام المسلمين بالصلاح والمعافاة، لأن في الدعاء لهم يا أخواني إعانة، لعل الله أن يستجيب دعوة فيكونون صالحين، يكونون رحماء برعاياهم، يكونون كذا. أما أن تدعو عليهم فهذا يعود علينا نحن، لكن أدعو لهم بالصلاح والمعافاة. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون هذا. عبد الله بن الفضيل بن عياض قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. تخيل لو لي دعوة واحدة مستجابة لجعلتها للسلطان. طب كيف للسلطان؟ اجعلها لنفسك، اجعلها لولدك، تجعل الحاكم، يعني انك دعوة مستجابة تجعل الحاكم، اجعلها لنفسك او ولدك. قال عبد الله بن مبارك: لما يا ابا علي؟ ليه تجعلها للسلطان ولا تجعلها لنفسك؟ قال: لانها ان كانت لي لم تتجاوزني، وان كانت للسلطان نفع الله به العباد والبلاد، وهتعود علي كمان. لان النبي قال: اذا دعا لاخي بظهر الغيب وكل الله بملكا يقول ايه؟ ولك مثل. يبقى لما ندعو للسلطان الله يوكل ملكا يقول ولك مثل، ادواح اثنين ينفع الله بالعباد والبلاد. ولهذا الدعاء للسلطان اللهم وفق ولاة أمورنا اللي بتحب وطرد، اللهم أصلحهم، أصلحناهم البطانة، اللهم اجعلهم رحمة من برعاياهم، اللهم إلى آخر ذلك. الدعاء للسلطان هذا منهج أهل السنة والجماعة. إنما الدعاء على السلطان اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم كذا، هذا منهج الخوارج. كذلك أيضا سب الولاة على المنابر، وسب الولاة في المجامع، وسب الولاة في الطرقات والشوارع، كل هذا منهج الخوارج. منهج احنا مش بنقول الكلام هذا يا اخواني عشان القانون رقم 215 لسنة مش عارف 69 ولا القانون، لا 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 لا, لا ابدا، ولا احنا قابضين، ولا احنا مأجورين، ولا احنا غير ذلك ابدا. احنا بنتكلم اللي بنقرأه الان كلام مين؟ كلام اهل السنة، بل كلام الصحابة. يقول أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم. ده الصحابة الكبار علمونا، علموا الصغار كأنس لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. يبقى ده منهج الصحابة. طبعا المنهج هذا لا يعجب كثير من الناس، حتى الجماعات اللي بتسمى جماعات إسلامية، حتى هذه الجماعات التي نزلت إلى الميادين ونزعت السلاطين. ولهذا احنا بنبرأ من أصحاب الجماعات دي، نبرأ من كل واحد صاحب لحية نزل ميدان، لا ربعة ولا تحرير ولا نهضة ولا غير ذلك. يعني انت مش رجل بقى الثورة 25 يناير، انا راجل فعلا الثورة 25 يناير في ابطالها والرد عليه جميع الثورات، لا الثورة الاولى ولا الثورة الثانية، ولا تصلح الثورات وليس بمنهج السنة والجماعة الثورات قط، ولا يجوز الثورة على الحاكم اللي هيجي بعد 100 سنة وبعد 1000 سنة الى قيام الساعة، وما جازت الثورات فيما سبق في التاريخ. الثورات ليست منهج السنة والجماعة، إنما منهج السنة والجماعة قائم على ماذا؟ على السمع والطاعة في المعروف لمن والله الله عز وجل أمرنا. هذا منهج السنة والجماعة. عدا ذلك منهج الخوارج والمعتزلة، كل من نزل إلى الميادين يرى جواز الخروج على الحاكم الظالم ونزع اليد من الحاكم الظالم وأن هذا جائز، فهذا خارجي، فضلا أن يكون شيخك سلفيا. إياك تجلس عند شيخ نازل الميدان، احذروا مشايخ الميادين، احذروا مشايخ الميادين، هؤلاء لن يكونوا على السنة. نعم
قل.
يعني عرض الاستقلال، يعني ما انا مش فاهم يعني ايه عرضا. هذا محدث في منهج اهل السنه والجماعه. اخطاء السلطان لا تذكر قط، لا عرضا ولا استقلالا. هكذا انس يقول ايه؟ لا تسبوا امراءكم ولا تغشوا، انما اخطاء السلطان تذكر للسلطان. للسلطان، النبي قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها على نية. انتبهوا، يبقى النصيحة للسلطان عند السلطان فلا تبديها على نية، سواء كانت استقلالا او ايه او عرضا. انتبهوا يا اخوان، ما هي هذه المشكلة اخي امير بارك الله فيكم. المشكلة يا اخواني ان المكتب ده صعب، وان الكلام ده صعب. لو خرجنا عن الاثر ولجأنا إلى الاستحسان هنقول كل شيء. فواحد يقول نتكلم بس يعني عرضا مو باستقلالا، يعني ما عملش محاضرة اسمها الرد على الحاكم، لكن لو جاء في كلام يعني بأننا علينا كذا كذا، وأما حاكمنا فقد ضل وقد انحرف وقد كيف. هذا تقييد، هذا منين هذا التقييد؟ مشكلة يا إخوان، والمشكلة أنتوا قاعدين وخلاص وبتسجلوا وشيخنا قبل راسك وشكرا شيخ. شكرا شيخ كيف؟ كيف شكرا شيخ؟ شكرا يا شيخ إن ربطنا بكتب السلف، شكرا يا شيخ إذا علمتنا على الأثر، أما شكرا يا شيخ وأنت تجمعنا على آراء. ولهذا من الملأ الميادين؟ مظاهرة السلفيين 29/7 5 مليون سلفي في الساحة ورمين ورمين 5 مليون ورمين ورم شيخ يسحبون الناس وتقال على طول شيخ تختم. سألت نفسك وانت رايح تركب الباص رايح تركب الحافلة بأهل دليل دليلك ايه؟ لو قتلت في الميدان هتلقى الله بايه؟ شيخي. تم الصوفي بيقول شيخي، تم الاشعاري بيقول شيخي، تم المعتزلي بيقول شيخي، تم الرافضي بيقول شيخي، تم الملحد بيقول شيخي. شيخك ليس ربك، شيخك ليس نبيك. ان دل على نبيك وان دل على ربك بالاثر الدليل فنعم الشيخ. قل لو سمحت شيخ احنا ننزل دلوقتي بأي دليل؟ احنا نازلين ننزع السلطان، احنا نازلين نقول ارحل. بأي دليل يا شيخ لو سمحت؟ يعني بأي دليل؟ بأي دليل؟ ظلم. الله قال اصبر، النبي قال اصبر فاصبروا، ما قالش خروج، قال اصبروا. الحسن البصري يقول لو ان الناس اذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله ولا يرفع به، ولكنهم لجأوا الى السيف فوكلوا ليه. يعني انتوا اصبروا يا جماعه، ما في الصبر، هنطلع عشان نخلص النظام. طلعتم ايه اللي حصل؟ نعم، النهي عن الجدال.
قال النهي عن الجدال في الدين. وينهى اهل السنه والجماعه عن الجدال والخصومات في الدين اذ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اقرأوا القران ما ائتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا عنه. وفي
نعم، هذا نهي عن الجدال في الدين، يعني معناه أن الإسلام قاعدة عريضة جدا يا إخواني، لا تجادلوا في الدين، أي لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تذكروا الآراء، ولكن عليكم بالآثار. إن تكلمتم معلمين فعليكم بالآثار، وإن رددتم على المخالفين فعليكم بالآثار، وإن ربيتم الشباب في كل جيل فعليكم بالآثار. ربوا أبناءكم كما رب الصحابة، ربوا أبناءكم كما رب التابعون. فين الشبراوي ولا اسمك ايه؟ النشيري ولا اسمك ايه؟ ابننا الصغير ها؟ الليثي. اقف يا ليثي، انا علمتك يا ليثي قبل الدرس ده كلمتين، فاكرهم؟ اقف قول لي علمتك كلمتين هما؟ تعال علمتك انا كلمتين قبل الدرس ما نبدأه صح؟ دي اول طالب جالي فعلمته كلمتين على ما تيجوا انتوا، على ما انتوا تيجوا علمت انا كلمتين. قلت لك اهم كلمتين ايه؟ ها
السنه،
ها السنه والتوحيد. السنه والتوحيد صح؟ قلت لك عليك التوحيد والسنه. قلت لك التوحيد هو ايه؟ افراد الله بالعباد. طيب والسنة قلت لك افراد ايه؟
افراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع.
افراد النبي بالاتباع ده قبل ما تيجوا انتوا، ده خد وجبته الصبح كده. التوحيد افراد الله بالعبادة، والسنة افراد النبي بالاتباع. واحد قال لك هو هيفهم حاجة؟ قول لي بقى يعني ايه افراد الله بالعبادة؟ قلت لك يعني افراد الله بالعبادة يعني ايه؟
يعني
ما نعبدش ايه؟
نعبدش الا ربنا.
ما نعبدش الا ربنا، يعني ممكن نروح لميت كده نقول له ادينا ويعطينا وندعوه؟ لا، ما نعبدش ربنا. طب ويعني ايه افراد النبي بالاتباع؟ اللي انت ها
ما شاركش مع حد
خالص، واللي يقولك كلمه اعمل كذا تقول له ايه؟
قول
له لا. ها هات ايه؟ هات الدليل صح؟ هات الدليل. يبقى ده الرب علينا الصغار كده، ده الرب الصغار على التوحيد والسنه، ما يعبدش الا الله وما يتبعش الا الرسول، واللي يقول له على حاجه يقول له هات لي الدليل. اركب يا ابني الباص عشان نوديك ميدان التحرير، الدليل. تعالى يا ابني معانا عشان نقول ارحل، الدليل. يبقى تتربى انت ليثي على هذا الليثي، اول ولد القاه اسمه الليثي. خلاص يا ليثي، يبقى احنا عندنا كلمتين، اغلى كلمتين هما ايه؟
السنة.
يا سلام، كلمة جميلة، كلمة جميلة. ها وايه؟ والتوحيد. والتوحيد خلاص، يبقى التوحيد والسنة، افراد الله بالعبادة وافراد النبي بالايه؟ بالاتباع. نفرض الله بالعبادة ما نعبدش سواه، ونفرض النبي بالاتباع ما نتبعش سواه. لا جماعات ولا طوائف ولا أحزاب ولا إخوان ولا داعش ولا قاعدة ولا بيت مقدس ولا ياسر برهامي ولا أي ولا حسن ولا أي أحد خالص بالله. نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فقط ما أنا عليه اليوم وأصحاب. واضح؟ روح يا ليث. هذا هو النهي عن الجدال في الدين. آخر شيء التحذير من مجالسة أهل الأهواء.
قال رحمه الله تعالى: التحذير من مجالسة أهل الأهواء، وحذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا، لأن مجالستهم فيها مخالفة أمر الله.
انتبه بقى، ختامها مسك، بارك الله فيك، عشان نختم. نختم إنه التحذير من مجالسة أهل الأهواء. مناسبة هذا الباب للكتاب كله إيه؟ الكتاب كله في بيان الحق الذي ينبغي أن تعتقد. طيب، وخلال الكتاب قلنا بأين أي أصل ذكرناه خالف فيه من؟ أهل الأهواء والبدع. طب ما موقفنا من أهل الأهواء والبدع؟ البغض، التحذير، عدم المجالسة. البغض، التحذير، عدم المجالسة. ولا نحن جميعا معا؟ ولا نحن جميعا على طاولة واحدة؟ ولا نحن جميعا ضد أعداء الدين من الكفار؟ فينبغي أن نتوحد، نتوحد على الكتاب والسنة. إنما إذا لم تأتي الطائفة، إذا لم تأتي الجماعة، إذا لم ترجع هذه الأحزاب إلى الكتاب والسنة، فأنت وأنت فقط، لأنك الحق. النبي قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرق، كلهم في النار إلا واحدة. ما قالش كلهم في الجنة إلا واحدة، ولا قال كلهم في الجنة، ولا قال كلهم في النار، إنما أوضح أن بعضهم في الجنة وأن بعضهم في النار. تعرفون كم اللي في النار؟ النبي قال ستفرق على 73 فرقة، تعرفون كم اللي في النار؟ 72. يا الله، يعني لما تطرح 72 من 73 إيه بقى؟ واحد. ده عزيزة جدا، عزيزة 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 جدا. طيب الوحيدة هذه ما منهجها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، زي اللي احنا نراه الآن ولا لا يا اخوان؟ فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم أنس بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجذ. عليكم بالشيخ فلان؟ لا. عليكم بالعالم الفلاني؟ لا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذا العالم ربطني، ربطني بما أنا عليكم عليه اليوم أصحابي، فخلاص. صح؟ صح. إذا ما ربطني بهذا، يبقى لا طاعة للعالم في معصية الرب سبحانه وتعالى. يا أخواني بارك الله فيكم، أغلى ما نتعلمه، أغلى ما نتعلمه حينما تكون في الزراعة في التجارة، شوف خبرة واحد أقدم منك. لكن لما نجي للدين، أعظم ما نتعلمه هو هذه. إن كنا عبادا فلله فقط، ولا الرسول نعبده، الرسول ما نعبده. وإن كنا متبعين فللرسول والصحابة فقط، ما أنا عليه اليوم وأصحاب. يبقى كلمة دين تساوي عبادة الرب وطاعة الرسول. توحيد الله بالعبادة وتوحيد الرسول بالاتباع. ولهذا قال: وحذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا، لأن مجالستهم فيها مخالفة أمر الله، وهي علامة محبتهم، ومجالسهم على خطر من الانقياد على ضلالهم ومتابعتهم على بطلهم. يبقى اللي بيجالس المبتدع لعلامة على محبته. ولهذا الله قال إيه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. مثلهم اللي بيجالس أهل بدع. وقال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. هو أنت بتمشي مع مين يا مصطفى؟ أنت بتمشي مع مين يا أبو نادي؟ أنت بتمشي، أنت بتنطق مين؟ أنت قاعد مع مين؟ رايح جاي مع مين؟ مع إخواني أنت زيه؟ لا والله يا شيخ أنا لست إخوانيا. لو كنت كذلك لما تجالسه؟ فمن جالس قوما فهو منهم. ولهذا السلف قال: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وقال ابن مسعود: المرء بخدنه. وخذوا الأثر الجميل ده عن السلف. سفيان الثوري رحمه الله دخل بلدا زي البلد عندكم كده، فسأل عن الربيع بن صبيح، كان عالم يعني، فأثنوا عليه خيرا وقالوا: ما لنا عنه إلا أنه على السنة. فأراد سفيان يعمل اختبار كده يعرف إذا كان فعلا رجل ده على السنة ولا لا. هو اختبار من كلمة واحدة، تعرفون ماذا قال؟ قال سفيان: من بطانته؟ قالوا: القدري. قال: قدري. شوف جابها منين. هم قالوا: لا لا نعلم إلا أنه على السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري. فيا إخواني بارك الله فيكم، أمران مهمان أختم بهما. الأمر الأول: لا تجالس مبتدعا أبدا، انصح له، بين له، لكن لا يكن أكيلك ولا شريبك. أدعو له بينك وبين الله أن الله يهديه، ما في مشكل. تحب له الهداية، ما في مشكل. يا رب يجعل الإخوان من الصبح على منجل السنة، يا رب يجعل جميع الجماعات والدواعش الله يجعلهم أئمة هدى، ما في إشكال. أدعو. النبي دعا للكفار. البخاري بوى في صحيح قال: باب الدعاء للمشركين. وقال البخاري استدل بحديث: اللهم اهد دوسا واتني بهم، وكانوا كفار فهداهم الله. اللهم اهد أم أبي هرير فأسلمت. تدعو المبتدع، يجوز تدعو المبتدع، وتدعو على المبتدع، وأجوز تدعو على المبتدع إذا اشتد شره. فإذا رغب فيه دعوت له، وإذا استد شره ونصب شبكته وآذى عباد الله أدعو عليه، أدعو عليه. ولهذا البخاري بوى بالبابين: باب الدعاء للمشركين وباب الدعاء على المشركين. قال العلماء: والجمع بين البابين أن من رجي إسلام وكذا دعي له، وأن من اشتد شره دعي عليه، ولا فرق بين وبين غير. هذه واحدة. الأمر الثاني: أخي محمد، جاحر، إبراهيم، أمير، على يد من نطلب العلم؟ كثير من الشباب سألنا الآن وفي الدورة هذه وغيرها: يا شيخ أنا بسمع الشيخ فلان على النت، أنا متابع مع الشيخ فلان في برنامج مش عارف إيه، أنا. يا أخواني جزاكم الله خيرا، العمر لا يتسع أن تعيشه، وحياتك لا تتسع أن تعيشها مرة أخرى. عيشها صح، زي ما بيقول عيشها صح. وكيف تكون صحيحة؟ لا تستمع إلا إلى أهل السنة الخلص الذين عرفوا به. ومن هم الذين عرفوا الحق وأهله واجتمعوا عليه؟ والذين عرفوا الباطل وأهله وحذروا منه. يا أخواني لا تستمعوا لمن لا يحذر من البدع ويظهر السنة ويرد على المخالف ويظهر منهجه، لأن هذا محك أطمئن إليه. أما الذي يريد أن يجمع الناس حتى ولو كان يشرح كتب سنة، يعني أنا الآن كيف أشرح كتاب هذا دون أن أذكر أهل البدع؟ كم مرة يا أخواني ذكرنا الآن أهل البدع وحضرنا منهم حتى يصبح كل واحد فيكم على بصيرة. يعني بعض إخواننا وأعمامنا وأحببنا جيليوم أول مرة يسمع الآن، أنت قول لي أول مرة الآن تسمع، إيه رأيك في الجماعات والإخوان هذه؟ نمشي معهم؟ ما نمشيش معهم. طيب وما نعمل إيه في الدين؟ ناخده إزاي؟ نمشي مع مين؟ ناخد ديننا منين؟ من كتاب والسنة، بفهم سلف الأمة أهل السنة الخلص، بفهم الصحابة. فعلا ناخد كده، كفاية جدا أنه يعرف أن احنا منشيش مع جماعات وطوائف، خلاص. لو لم يكن هذا المنهج منهجنا ما قلناه. فلهذا نقول، يقول ابن تيمية: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل السنة مخالفته الكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. هذا يعني وقال ابن جرير الطبري: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوض في باطلهم. وقال ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. آخر أثر في الكتاب ده احفظه، أثر ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب، ممرضة للقلب. فيا إخواني بارك الله فيكم، مسألة السماع لغير الأكابر وغير المعروف للسنة، يا أخي أنت خلصت علم ابن عثيمين؟ سمعته يا جاحر؟ خلصته؟ خلصت علم ابن باز يا ابن جاحر؟ يا أمير خلصت علم الفوزان؟ إخواني عندكم الفوزان وعندكم ابن عثيمين وعندكم ابن باز وعندكم العلماء الكبار، خلاص خلصتوها؟ ما يضحك عليكم الأخ فلان الفلاني بيشرح مش عارف كده بيه على النت نسمعه، وبعدين تأتي بعد ذلك هل أسمعه ولا ما أسمعه؟ يا إخواني إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والحمد لله مواد العلماء موجودة، والعلماء والحمد لله الكبار مأمونون. اسمعوا يا إخوان، اسمعوا فوزان، اسمعوا ابن عثيمين، اسمعوا ابن باز، اسمعوا موقد بن هادي، اسمعوا ربيع بن هادي، اسمعوا يا إخوان الحيدان، اسمعوا العلماء الكبار الألباني، كل هؤلاء العلماء. هل فرغتم من علم هؤلاء حتى تسمعوا من دونهم؟ فيا إخواني بارك الله فيكم، هذه وصية يعني أرجو أن تنتبهوا إليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بهذه الدورة والدورات المباركة، وأن يجمعنا وإياكم على السنة دائما أبدا. وأوصيكم يا أخواني بارك الله فيكم، اهتموا بهذا الموضوع جيدا، موضوع العقيدة، موضوع السنة، موضوع المنهج، موضوع الصراط المستقيم، حتى يصفو لنا طريقنا، وحتى يتضح لنا منهجنا، حتى إذا نزل بنا الموت في أي وقت من الأوقات قلنا إن شاء الله على طريق النجاة. اخترت منهجا واختر طريقا، لو جاءك ملك الموت الآن لكنت من الذين قال الله فيهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أسأل الله أن يجزي كل إخواننا خيرا، لا سيما الإخوة القائمين والمشرفين على هذه الدورة المباركة، وجزى الله خيرا جميع إخواننا على سعة صدورهم، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على السنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.